الحمد لله ولي الصالحين ومثيب الطائعين أحمده سبحانه وأشكره يحب من عباده المحسنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأكرمين والسادة الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها الذخر الذي يبقى والزاد الذي لا يفنى وهي السبيل إلى السعادة في الآخرة والأولى فاتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا عباد الله لقد شرع الله عز وجل لعباده المؤمنين أنواعا من سبل الخير وضروبا من أبواب البر ووجه الأنظار إلى العمل بها والمسارعة في اغتنامها لما لها عند الله تعالى من عظيم الأجر وجزيل الثواب فقال عز شأنه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وإن من آكد أنواع البر والإحسان ومن ضروب التكافل الاجتماعي الذي شرعه الإسلام الإحسان إلى الضعفاء والبر بهم وإعانتهم على ما يلاقون من شدائد الحياة ونوائب الدهر من الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى والمعوزين وإن حق هذه الفئات بالعطف والرعاية وأولاهم بالبر والعناية لمسيس حاجتهم وعظيم بلواهم فئة اليتامى القاصرين الذين فقدوا آباءهم قبل أن يبلغوا رشدهم فأضحوا في حال من الضعف والمسكنة ترق لهم القلوب المؤمنة وتحمل على الشفقة عليهم والرأفة بهم سعيا في التخفيف من معاناتهم والتقليل من آلامهم وتعويضهم عما فقدوا من حنان أبوة كانت ترعى شؤونهم وتحوط مصالحهم وتسعى في إدخال الأنس إلى قلوبهم والسرور على نفوسهم عباد الله لقد أولى الشارع الحكيم هذه الفئة من فئات المجتمع عناية عظمى ورعاية كبرى يبدو ذلك جليا في كثرة ما ورد من الآيات والأحاديث التي تحض على العناية بهذه الفئة وتؤكد على وجوب الرعاية لها والسعي في الإحسان إليها وتحقيق مصالحها بل جعل الشارع القيام بذلك في طليعة الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يتسابق إليها المتقون ويعنى بها المحسنون ورتب على القيام بها فضلا عظيما وأجرا كبيرا. يقول عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. وروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منزلة أفضل من ذلك. وفي الحديث عند الإمام أحمد وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده: كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. وإن من أسباب حلول الخير والبركة في البيوت أن يكفل فيها يتيم يحسن إليه ويبر به. ففي الحديث عند البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. كما أبان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عن فضل المرأة التي تقوم على رعاية أولادها اليتامى مؤثرة ذلك على بعض حظوظها ورغباتها المباحة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى. امرأة ذات منصب وجمال آمت من زوجها حبست نفسها على أيتامها حتى بانوا أو ماتوا. رواه أبو داود وأحمد واللفظ له. وإن ملاطفة اليتيم وإدخال السرور على نفسه من أسباب رقة القلوب ولينها. ففي الحديث عند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وإن في هذه النصوص الشرعية يا عباد الله ويا أرباب الهمم العالية لأعظم دافع على العمل بهذه التوجيهات الإلهية والإرشادات النبوية والسعي في كفالة اليتامى والقيام برعايتهم والإحسان إليهم تعرضا لنفحات المولى سبحانه وتحريا لنيل ما رتب على ذلك من فضل عظيم وأجر جزيل. وإن كتاب الله العزيز ليستجيش عواطف المؤمنين ويستثير مشاعر المحسنين نحو العناية باليتامى والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم، كما يحذر الأولياء من التقصير أو التهاون في القيام بما يجب عليهم لليتامى من حقوق وواجبات. يقول عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لقد شرع الإسلام لليتامى حقوقا ألزم بها الأولياء والأوصياء، عليهم أن يتقوا الله تعالى في أدائها حق الأداء ورعايتها حق الرعاية، بأن يعنوا بتحقيق مصالح اليتيم الدينية والدنيوية كالعناية بالأبناء وفلذات الأكباد، وإن أولى مصالح اليتيم بالعناية وحقها بالرعاية أن يجتهد في استصلاح دينه وأخلاقه بتنشئته على تعاليم الدين القويم وآداب الشرع المبين، حتى يشب سليم المعتقد صحيح الديانة محافظا على التكاليف الشرعية والواجبات الدينية مهذبا في أخلاقه قويما في سلوكه وآدابه مجتنبا سيء الأخلاق ومساوئها، مع الاعتناء بالرفق واللين والتلطف في التوجيه والتقويم والحذر من الإساءة إليه أو القسوة والغلظة عليه، إلا أن يحتاج إلى شيء من ذلك بقصد التأديب والتقويم، وليكن من غير إيذاء وإيلام أو تعنيف وإذلال، فقد قال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر، وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: الذي يدع اليتيم هو الذي يقهره ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه. وإن من حق اليتيم أن يوجه إلى التعليم والتثقيف بما يلائم طبعه وميله من علوم ومعارف مفيدة أو مهن شريفة نافعة تكون سببا في استغنائه بنفسه في مستقبل حياته، ليكون فردا صالحا وعضوا نافعا لأهله ومجتمعه. وإن من البر باليتيم ومن آكد حقوقه أن يعنى بحفظ ماله إن كان ذا مال، والإنفاق عليه منه بالمعروف، والعمل على تنميته واستثماره في الأوجه المشروعة. وعلى الأولياء والأوصياء أن يتقوا الله تعالى في أموال اليتامى، وليحذروا من إضاعتها أو اختلاس شيء منها أو الاستيلاء عليها ظلما وعدوانا، استغلالا لضعفهم وعدم إدراكهم، فإن ذلك من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، توعد الله تعالى مرتكبيه بأشد أنواع العذاب، بأن يصلوا في نار السعير وبئس المصير. يقول عز شأنه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول جل وعلا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي ذنبا كبيرا وجرما عظيما. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وعد منها صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم. إلا أن الله عز وجل قد رفع الحرج عن الأولياء وأباح لهم الأكل من أموال اليتامى بالمعروف إن كانوا من ذوي الفقر والحاجة، مقابل ما يقومون به من رعاية وعناية، ووجه سبحانه إلى الترفع عن ذلك في حال الغنى واليسار، حتى إذا ما بلغ اليتيم رشده وكان قادرا على حفظ ماله وإصلاحه فليدفع إليه كاملا غير منقوص، كما قال عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. فهذه يا عباد الله من أهم الحقوق التي فرضها الإسلام لليتامى وأوجب على الأولياء القيام بها، وجماع ذلك كله أن يسعى في جلب المصالح لهم ودفع المفاسد والأضرار عنهم، كما قال جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم لعلكم تفلحون. وتعلموا عباد الله أن من أجل الطاعات وأفضل القربات كفالة اليتامى والسعي في استصلاحهم والقيام على شؤونهم والمساهمة في إعانتهم، وأكد ما يكون ذلك عند اشتداد الحاجة، كما هو الحال في بعض البلاد التي تعاني أحوالا مؤلمة جراء ما حل بها من محن ورزايا وما أصابها من البأساء والضراء بسبب حروب طاحنة أو حوادث مروعة خلفت كثيرا من الأرامل واليتامى، هم في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة من قبل إخوانهم المسلمين. وقد وفق الله تعالى بعض أهل الغيرة من ذوي البر والإحسان والخير والصلاح، فبذلوا جهودا حثيثة لمساعدة إخوانهم المنكوبين، فأسسوا الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية التي تعنى بكفالة اليتامى ورعاية الفقراء وتهيئة وسائل الحياة الكريمة لهم، فأنشأوا لهم المساكن والملاجئ ودور التربية والتعليم والمشافي. وإن من مقتضى الأخوة الإيمانية دعم هذه الأعمال الخيرة والجهود الموفقة ماديا ومعنويا، وإعانتها على أداء رسالتها السامية، سواء كانت على مستوى الأفراد أو الجمعيات أو الهيئات. وإن بذل الأموال من الزكوات والصدقات في هذا السبيل من أفضل أنواع البر وخير دروب الإحسان، كما قال عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ألا وصلوا عباد الله على نبي الرحمة والهدى كما أمركم بذلك المولى جل وعلا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك المضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كسوفا وكشمير وغيرها من سائر الأوطان. اللهم كن لهم عونا وظهيرا، وهيئ لهم من لدنك وليا ونصيرا. اللهم عليك باليهود المعتدين والصرب الحاقدين ومن شايعهم من الكفرة الظالمين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا قوي يا عزيز، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، واجعل ما أنزلت قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم ولا تختلفوا، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله
الله
أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف